أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية. سامعينا الكرام، في هذه الحلقة نناقش موضوع الفسخ في القانون اليمني. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. ينظم قانون الأحوال الشخصية اليمني حالات فسخ عقد الزواج، وتتضمن مواد قانونية تحدد أسباب الفسخ وشروطه وآثاره. تشمل هذه المواد حالة الفسخ للكراهية، والفسخ بسبب العيوب، والفسخ بسبب الغيبة، والفسخ بسبب عدم الإنفاق، وغيرها من الأسباب التي تمنع استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي. المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية اليمني تناولت موضوع فسخ عقد الزواج للكراهية، حيث يجوز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا كانت تكره زوجها ولا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية معه، ويشترط لذلك موافقتها على إعادة المهر. وفي حالة كثيرة يترتب على الفسخ آثار كثيرة، مثل وجوب رد المهر في بعض الحالات، وثبوت النسب، ووجوب العدة للزوجة، وحرمة المصاهرة. لكن يبقى هناك ملاحظات بشأن المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية اليمني الخاصة بفسخ الزواج للكراهية. وأبرز ما يمكن ملاحظته بشأن هذه المادة أنها عبرت عن الفسخ للضرر، وبمصطلح آخر هو الفسخ للكراهية، مما قد يوحي بأن مفهوم هذا المصطلح ينصرف إلى الخلع بدليل العبارة الأخيرة من هذه المادة، حيث تقول وعليها أن ترجع المهر. ولكن إذا تأملنا النظر فيها نرى أن المقصود بالكراهية هي تلك الكراهية الناجمة عن إضرار الزوج بزوجته. لكن نظم المقنن اليمني أحكام هذا النوع من الكراهية في المواد 72 و 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1998، وهي المواد المتعلقة بالخلع، الذي هو عبارة عن فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة الكارهة لزوجها لا يزيد عن مقدار المهر.
بلا شك أن وقوع الطلاق أو انفصال الزوج عن الزوجة، وخاصة في حال وجود الأطفال، يترتب على ذلك أمور سلبية كثيرة، وخاصة على الأطفال. فبمعنى أن التفككات الأسرية تحصل نتيجة لانفصال الزوجين، فبالتالي أغلب قضايا الحاصلة ضد الطفولة ومن شاهده ونعينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا القضايا التي تصلون إلى المحكمة بالعنف الحاصل ضد الأطفال، سواء من زوجات الآباء وكذا من أزواج الأمهات المطلقات، يعني قضايا عنف يعني وقضايا بشعة جدا، أحيانا تصل بالطفل إلى الوفاة. هذه من الجوانب السلبية في معنى هذا بالنسبة للطفل، وكذا بالنسبة للمرأة الغير موظفة، وخاصة المرأة التي ليس لها دخل مادي، فأكيد إنها تعاني من الجوانب المادية، وخاصة إذا كانت أسرتها معسرة الحال، ليس لديها الدخل المادي الكافي بحيث إن تحتوي وتحتوي أولاده، خاصة إن الزوج بعد مسألة الطلاق يتهرب عن دفع النفقة أو تسليم النفقة لزوجته المطلقة كحق حضانة لها وحق لأطفالها. عندنا كذلك من الأمور السلبية المترتبة على الفسخ، عندنا نظرة المجتمع ذاته. المرأة تتقيد، فتصبح نظرة المجتمع لها عند خروجها ودخولها، عند ممارستها لوظيفتها، أمور كثيرة، يعني يصبح الضوء مسلط على المرأة المطلقة، والنظرة تصبح عليها نظرة سلبية للأسف. هذه جوانب سلبية. عندنا من الجوانب الإيجابية الذي هو مرتكز الجانب الإيجابي،
الفسخ بعد أن يتم يترتب عليه آثار شبيهة بالطلاق، لكنه يتم بحكم قضائي، وغالبا يكون لأسباب قضية مثل الضرر والإهمال. في الغالب تكون الحضانة حضانة الأطفال للأم إذا كانوا صغار، وتظل النفقة على الأب، والمحكمة دائما تهتم بمصلحة الأطفال وتحاول توفر الحماية للأم، خصوصا إذا كان الأب غير مؤهل وشكل خطر. لكن أحيانا بعد الفسخ تظهر مشاكل مثل رفض الأب دفع النفقة، محاولته أخذ الأولاد، تعنت وكذا، فضلهم يأخذون كذا. وهنا المحكمة تتدخل لحماية حقوق الطرف الأضعف.
طبعا كل المؤشرات تقول بأن العصمة بيد الرجل، العصمة في الزواج بيد الرجل، ويحق له الزواج ويحق له الطلاق والمرأة لا شيء. لكن وجود شيء اسمه الفسخ، والكلمة المرادف له هو الخلع، وهذا شيء جميل جدا أعطي للمرأة، بحيث أنها وكأن العصمة تنتقل من الرجل إلى المرأة، وليست العصمة بيد الرجل فقط، وهذا شيء جميل جدا، بحيث أن المرأة إذا تضايقت من الزوج، من تصرفاته، من سوء أخلاقه بعد الزواج، أو سوء معاملته لها، أو يعني يعاملها بقساوة، أو يهملها، أو يغترب عنها يعني مدة طويلة، أو يهجرها، أو يستخدم العنف معها، يحق لها الفسخ، فسخ العقد شرعا عن طريق المحكمة طبعا.
مفهوم خاطئ آخر إن بعض العائلات لما يشوفوا ابنهم مريض نفسيا مش قادر يتحمل مسؤولية نفسه، عنده اضطرابات عقلية أو حتى جسدية، معاق وغيره، يقوموا يزوجوا بحجة إنه لو ما يتزوج بيتحسن. وهذا قرار خاطئ جدا ومجحف بحق الزوجة وظالم، لأن الزوجة والمرأة بشكل عام ما هيش حقل للتجارب، ليست حقل للتجارب، وإنها تتزوج وتدخل هذه العلاقة على مجرد احتمالية إنه ممكن يتعافي. طيب إذا ما تعافيش، بالتأكيد إن المرأة بتكون هي الطرف المظلوم، وبتكون هي الطرف الذي يمارس عليه العنف، وهي لديها أكيد احتياجات نفسية عاطفية، تحتاج إلى من يحتويها، ليست لا تحتاج إلى من تحتويه وترعى تروح يعني تتحمل. فهذه من أغلب الأسباب التي أنا شفتها يعني بعيني، وكذلك الأسباب المادية، إن الشخص لما يكون مش قادر ماديا على تحمل أسرة المفروض أنه ما يتزوجش إلا وقد كفل نفسه، لأن الزواج ما هو قرار بسيط، الزواج قرار يعتمد عليه 90% من السعادة أو 90% من الشقاء. لما يكون الشخص مستعد ماديا نفسيا عنده أهلية للزواج يتزوج ويتخذ هذا القرار. وعمر الزواج لا يحدد بالعمر البيولوجي، خلاص بلغ عمر معين، تعدى سن البلوغ، إذا هو قادر على الزواج، لا يحدد بهذه الطريقة، يحدد بهل هو قادر على تحمل المسؤولية على احتواء شخص آخر له احتياجات عاطفية، له احتياجات مادية، يكون هو الطرف الذي لديه القوامة، مش يكون الطرف الذي هو عالة على الآخر. فللأسف هذا من سبب شائع جدا، وبالتأكيد إذا المرأة يعني ما طالبت بحق الفسخ فهي يعني بتكون صاحبة فضل كبير. طبعا قضايا الفسخ نادرة جدا في مجتمعنا، وغالبا يعني ما قد سمعناهاش ولا سمعنا عنها. بالفترة الأخيرة بالقرية يعني أتذكر إن حصلت قضية، امرأة كانت متزوجة من رجل لمدة 20 سنة تقريبا، الرجل ما ينجبش، ما فيش إنجاب أولاد، وما فيش عمل، ما هوش مستقر بعمل معين، ما هوش مسؤول عن حياته إلى حد كبير، رغم اننا كنا نحن طرف الزوج يعني ما لناش علاقه بطرف الزوجه، بس الزوج يقرب لنا شويه، ونظرنا للموضوع انه فيه تعنت لما جابوا محامي وعملوا الفسخ وخلاص تم الفسخ، يعني نظرنا ان الموضوع فيه ظلم وفيه كذا، بس لما تعيد النظر للموضوع بحياديه تشوف انها كانت على حق، هي صبرت يعني قرابه 20 سنه كحلم اي انثى وحلم اي رجل انه يكون عندها ابناء وهي عندها القدره انها تنجب. بعد الفسخ مباشرة بحدود أو خلاص انتهت العدة تزوجت وأنجبت طوال يعني سنة سنة ونص، قد معها يبقى الآن حاليا يعني معها يمكن 2. فأنا أشوفه يعني حقها، مهما كان نحن نشوفه من منظور أنه تعسفي وأنه كذا فهو حق. وفي نظرة مغلوطة للمجتمع تجاه قضية الفسخ، وأن المرأة لازم تصبر، إذا كانت الزوجة فيها عيب وفيها كذا تمام الرجل ممكن يتزوج، ممكن يفسق، ممكن يهجر المرأة، لكن إذا المرأة كانت هي المتضررة وهي الطرف المظلوم في العلاقة فهنا الأصل والمفروض بحق العادات والتقاليد والأصول إنها تصبر. فنحن نقول إذا صبرت فهو فضل منها، أما إذا ما صبرت ورفضت وطلبت الفسخ والخلع فهو حق من حقوقها، حق شرعي جدا ومنطقي، والعشر السنوات أو حتى السنة السنتين التي يعني صبرت عليها فضل كبير وكثر الله خيرها.
بالنسبة للقضاء، القضاء اليمني يتعامل بحذارة في قضايا الفسخ وخصوصا في المناطق القبلية. التي تفضل الصلح أو الطلاق، لأن أكثر الفسق أحيانا يفهمه بشكل خاطئ اجتماعيا أو أسريا أو قبليا. لكن إذا كانت المرأة أثبتت الضرورة أو غياب الزواج أو عجزه فيحكم لها بالفسخ.
أكيد أنه للمرأة الحق في الفسخ بحسب القانون، وحدد القانون أسبابا للفسخ لا تتعدها المرأة مقدمة الدعوى بالفسخ. من تلك الأسباب والتي أصبحت شائعة وخاصة بوضعنا الحالي وما تمر به اليمن، يعني نشاهد أن قضايا الفسخ أصبحت بشكل هائل، ويعني ما يستوعبه عاقل أنه في يعني منذ بعد عيد الأضحى إلى هذا الحين، يعني حوالي يعني أنا كمحامية واحدة داخل المحكمة تصلني أكثر من 15 قضية فسخ شاملة مديريتي المواسط والمعافر، وكذا بعض القضايا المتجزئة داخل مدينة تعز. فما بالك يعني كل محامي كم عنده من القضايا، هذا أني واني محامية واحدة فقط، فكل محامي أكيد أنه معه قضيتين ثلاث فسخ. فهذا نتيجة للوضع الحالي في البلاد، فأغلب إشكاليات أو أسباب الفسخ تكمن في الهجر، هجر الأزواج لزوجاتهم يعني ما يتعدى العام وأكثر، يعني توصل عندي حالة لها مهجورة أكثر من 20 سنة، في أكثر من 15 سنة وهكذا. عندنا مسألة كذلك، أولا الهجر وثانيا عدم الإنفاق، وهذا ناتج لسوء الوضع الاقتصادي والبطالة وعدم وجود رواتب. فهذه المواضيع وكذا وصول المرأة إلى الجانب المادي، بمعنى أن المرأة بهذه الأوضاع بدأت تمتهن حرف مهنية ويدوية والذي هي موظفة، فبالتالي عندما تصبح المرأة بيدها مهنة أو مصدر داخل أو مادة، بينما الرجل يركن في بشغل زوجته أو بمهنته، فيتقاعس عن دفع النفقات وتقديم ما عليه من واجبات داخل من المنزل، فبالتالي يولد ذلك مشاحنات بين الزوجين، مما تضطر المرأة إلى ترك المنزل لعدم إنفاقه. فهذا الجانب الآخر الذي هو عدم الإنفاق. عندنا كذلك من الأسباب سوء العشرة أو سوء المعاملة نتيجة لتلفظ الزوج على زوجته بالألفاظ البذيئة، تعنيفه لها بضربها، حرمانها من زيارة أهلها والتواصل بأهلها، الشكوك والأوهام، هذه أسباب تسمى بسوء المعاملة وسوء العشرة. عندنا كذلك في سبب وهو ما يتعلق بمسألة الخلع وهو الكراهية. أوقات تصل المرأة لحد، وهذه يتعلق بالنساء، أغلب القضايا الكراهية يتعلق بالنساء اللواتي يتزوجن لعدم تفرقن الرضا، فتوصل إلى منزل الزوجة وهي غير راغبة بزوجها، وقد تتولد الكراهية فيما بعد، والكراهية تتولد من سوء العشرة كذلك، يعني في ترابط ما بين سبب سوء العشرة والمعاملة والكراهية، فتتولد الكراهية فتضطر المرأة إلى أن إلى تقديم دعوى خلع، فتفتدي نفسها وتسلم له مهرها المسلم أو ما يسمى بالشرع بروضتها، وتفتدي نفسها وتطلق أو تخلع. فهذه الفوارق ما بين الفسخ والطلاق والخلع. كمعلومة الخلع هو ما كان من صادر من قبل الزوجة، وفيه تتنازل عن أو تقدم أو تسلم مهرها المسلم لها مقابل أن تفتدي نفسها وتخلعه. عندنا الطلاق والذي يكون صادرا من قبل الزوج، ومعه يكون استحقاقها لجميع حقوقها الزوجية، ومن ضمن هذه الحقوق مؤجل زواجها أو مؤجل العقد والوارد في عقد الزواج. عندنا المصطلح الثالث وهو مصطلح الفسخ، والفسخ الذي يكون صادرا من قبل المحكمة، والذي بحيث أن المحكمة هي من تقوم بتطليق المرأة من عصمة زوجها وفك عقد نكاحها من عصمة زوجها.
أهلا بكم سامعين الكرام من جديد، وبعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان نعود للحديث مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير القانوني عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
يا أهلا ومرحبا بكم، وأشكر إذاعة رمز هذه الإذاعة المتميزة التي ماذا تهتم بمثل هذه القضايا، وأهلا بك وبمستمعينك الكرام.
نعم أهلا بك. إذن كما يتعلق دائما في الميدان بأنه الفسخ والطلاق والقلع وهذه القضايا أحيانا تكاد تكون أو يكون هناك قصر فهم لها، ما تعليقك؟
نعم، مثل هذه الأمور التي ذكرتها كالطلاق والفصل والخلع، هناك في أولا لبس في هذه المصطلحات، فهناك لبس مثلا في بين مصطلح الطلاق والخلع وماذا والفصل. فالفصل أيضا من جهة قانونية، فالفصل من جهة قانونية أو من منظور قانوني هي إنهاء الرابطة الزوجية، إنهاء الرابطة الزوجية بحكم قضائي، يجب أن يقوم بحكم قضائي بناء على ماذا؟ على طلب أحد الزوجين أو كلاهما في نفس الوقت، بمعنى إما الزوج أو الزوجة أو إنهم كلاهما يتفقان على هذا الأمر ألا وهو الفصل. وذلك بماذا؟ وذلك بحالات محددة نص عليها القانون اليمني. ويختلف الفصل على الطلاق بماذا؟ في كونه لا يقع بإرادة الزوج بمفرده، هذا الفرق الجوهري بين الفصل وبين الطلاق، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدخل القضاء لإثبات الأسباب الموجبة لهذا الأمر وإصدار حكم بإنهاء العلاقة الزوجية. ويمكن اعتبار الفصل أيضا بمثابة تفريق قضائي بين الزوجين أو الشريكين. إذا تطرقنا إلى التفريق بأكثر دقة بين الفصل والخلع والطلاق، فهناك فروق جوهرية يجب على الجميع أو كل أفراد المجتمع التمييز بينها. أولا الطلاق يمكن تعريفه تعريف قانوني، وهو إنهاء الرابطة أو العلاقة الزوجية بإرادة الزوج بمفرده دون الحاجة إلى ماذا؟ إلى تدخل القضاء، إلا في حالات توثيق الطلاق أو في بعض شكاوى المرتبطة بذلك. فللزوج الحق في تطليق مثلا تطليق زوجته متى ما أريد، وهذا متفق عليه، ويكون الطلاق رجعيا في أول ماذا؟ في أول مرتين، وبناء وباينة بينونة صغرى أو كبرى بعد ذلك، يعني بعد الطلاق على الطلاق الأول. أما الخلع فهو إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق بين الزوجين، حيث تتنازل الزوجة بجزء من حقوقها الشرعية مثل المهر أو النفقة بمقابل ماذا؟ مقابل أن يطلقها الزوج. يشترط في الخلع أن يكون برضا الطرفين، ويتم توثيقه غالبا لدى المحكمة. أما الفصل كما قلنا وهو إنهاء العلاقة الزوجية بماذا؟ بحكم قضائي بناء على أسباب معينة ينص عليها القانون، ويتم بطلب أحد الزوجين وليس الزوجة فقط وإنما أحد الزوجين.
نعم، خلينا نفصل أستاذ عبد الحبيب. الفسخ الآن أن تقول بأن الفسخ إنهاء العلاقة أو الرابطة الزوجية بحكم قضائي بين الطرفين بتوافق الطرفين، يعني من حق الزوج أن يفسخ ومن حق الزوجة أن تفسخ، صحيح؟
نعم نعم
نعم. الطلاق من قبل الزوج فقط،
من قبل الزوج فقط. أما الخلع فهي تنهي العلاقة وهي المرأة،
من قبل المرأة. يعني الخلع متعلق بالمرأة،
متعلق بالمرأة الخلع. أما الفصل باتفاق كلا الزوجين، وأما الطلاق فهو بيد الرجل فقط.
نعم، طيب. الطلاق بيد الرجل ممكن أن يتلفظ به في أي مكان، وهو أن تنهى العلاقة بكلمة واحدة، يعني أنت طالق وتذهب.
نعم.
الفسخ يشترط فيه إنهاء الرابطة الزوجية باتفاق الطرفين، يشترط فيه بحكم قضائي.
نعم، بحكم قضائي وماذا؟ ولا يشترط فيه موافقة هذا الفسخ، بحكم قضائي بناء على أسباب معينة ينص عليها القانون.
يعني ما قراءتك لهذا التباين؟ يعني انه انهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج ممكن ان تكون بكلمة واحدة او بلفظ انت طالق، وانهاء العلاقة باتفاق الطرفين تحتاج الى حكم قضائي بالفسخ، ما يعني هل هناك تباين ام انه الامر عادي؟
ليس هناك تباين، لان الطلاق يوجب الزوج دفع حقوق الزوجية للزوجة أثناء الطلاق، وليس هو كلمة عابرة فقط، إنما يتبعه يعني الطلاق يعتبر بكلمة وانتهى الأمر
مع دفع
الطلاق، لكن يترتب عليه حقوق زوجية لازم أن يدفعها الزوج لزوجته.
نعم، وهذا ما أردنا توضيحه فقط، لأنه حتى لا يقال بأنه ظلمت المرأة وصار الحكم يعني بيد الرجل.
ليس يعتبر ظلم، وإنما عدالة إلهية مشرعة في الإسلام، وهو أن الطلاق يتم، لأن العصمة بما بيد الرجل، فيتم التطلية ولكن يتبعها أيضا دفع حقوق، وهذا ما سوف نعرفه إذا سألتنا في لاحقا في هذه الحلقة وسوف أوضحه.
نعم.
فأما الخلع قلنا بماذا؟ إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق بين الزوجين. نعم.
أستاذ عبد الحبيب، يعني بعد هذه الإيضاحات ما بين الفسق والطلاق والخلع، نأتي إلى، وكنت قد ذكرت أنت ودخلت فيها لكن أنا قاطعتك، شروط الفسق.
نعم، المشرع أو القانون اشترط شروط للفسق. تختلف شروط الفسق باختلاف الأسباب التي ماذا يستند إليها طلب الفسق. فطلب الفسق يختلف هذه الأسباب بماذا؟ باختلاف سبب أو سبب طلب الفسق، لكن بشكل عام يتطلب الفسق توفر هذه الشروط، وهي سبب المشروع. أول هذه الأسباب هو سبب المشروع، يعني لماذا يتم طلب الفسق؟ أولا سبب المشروع، يعني مثلا يجب أن يستند طلب الفسق إلى سبب المشروع معترف به قانونيا، مثلا الضرر الذي يلحق بأحد الشريكين أو الشقاق أو الغيبة للزوج، مثلا يغيب أكثر، أو السجن مثلا يسكن عليه فترة طويلة جدا، أو أن العيب أن يكون فيه عيب أو قصور أو عدم الإنفاق. النقطة الثانية وهي إثبات السبب، يجب بعد سبب المشروع يجب إثبات هذا السبب، فيجب على طالب الفسق إثبات وجود السبب الذي يستند إليه طلبه أمام المحكمة، والبينات والقرائن المتاحة له. ثالثا وهي النقطة وهي رفع الدعوى القضائية، ولا يقع الفسق إلا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وصدور الحكم القضائي بذلك. ورابعا ماذا؟ عدم إمكانية الأجرة. في كثير من الحالات الفسق يكون الشرط الجوهري هو عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وهذا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الفسق. فالحالات التي يمكن للمرأة طلب الفسق فيها، يمكن للمرأة أن تطلب الفسق في حالات نصت عليها القانون والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية في العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن أبرز هذه التي أريد أن أوضحها لمستمعكم الكريم، من أبرز هذه الحالات الضرر وسوء المعاملة، يعني يلحق الزوجة ضرر من زوجها ومع دوام الأشياء مثل الضرب المبرح والسب والشتم المستمر والإهانات، وأيضا الإيذاء البدني والنفسي أو أي نوع من أنواع العنف الأسري، وهذا يكون شروط وسبب لأن المرأة تطلب الفسق. ثانيا يمكن أن تطلب المرأة الفسق في حالة الشقاق والنزاع المستمر والصراعات الأسرية، إذا وقع بين الزوجين شقاق ونزاع مستمر وعدم استقرار في الحالة الأسرية في الحالة الزوجية، وتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ولم تفلح أي محاولات للصلح أو الحكم. أيضا الغيبة أو الهجر، وأن يقوم الزوج بهجر زوجته أو الغياب لفترة طويلة جدا مع يعني ترك هذه الزوجة وكأنها هباء منثور، يعني لا يقوم بواجباته كالإنفاق أو المعاشرة وما إلى غير ذلك. أيضا عدم الاتفاق، إذا امتنع الزوج عن ماذا؟ عن الإنفاق على زوجته وأولاده إن وجدوا أو عن زوجته فقط دون عذر مقبول، يعني يتركهم بدون إنفاق وغير ذلك. ولم يكن لديه مثلا مالا ظاهرا يمكن استيفاء النفقة منه. وفي نقطة أيضا مهمة يمكن أن نوضحها وهو العيب والمرض. نعم العيب والمرض، إذا وجد في الزوج عيب مستحكم أو مرض يمنع من المعاشرة الزوجية أو ضرر أو يضر أيضا أو قد يلحق الضرر بهم بالزوجة، ولم تكن الزوجة تعلم به قبل الزواج أو علمته بعد الزواج ورضيت به ثم تضررت منه، هذا أيضا أحد أسباب التي يمكن أن تطلب المرأة فيها الفصل. وأيضا السجن، إذا حكم على الزوج أيضا بعقوبة تسلبه الحرية لمدة معينة كبيرة، قد تكون لحق المراهنة أنها تطلب الفصل. ثانيا وهو في الإسلام أيضا الردة، عندما يرتد الزوج عن الإسلام فهذا يعتبر سبب من الأسباب التي يجب التي يحق للمرأة المطالبة بالفصل. وأيضا عدم الكفاءة في بعض الحالات القضاء والمحكمة المختصة إذا تبين لهذه المحكمة أن الزوج ليس كفؤا للزوجة بعد الزواج، هذا يعتبر يحق للمرأة أن ماذا تطلب الفصل. هذه يا عزيزي النقاط الهامة التي يجب على التي يعني يحق للمرأة طلب الفصل.
نعم طيب، هل يجب إثبات كل هذه الحالات؟
نعم يجب إثبات كل الحالات طلب الفصل أمام المحكمة. فالفصل لا يقع بمجرد ادعاء الزوجة، بل يتطلب تقديم أدلة وبراهين تثبت الأسباب التي تستند إليها في طلبها، وهذا شيء بديهي، يعني يجب أن تثبت إثباتات أو غير ذلك. طيب هناك نقطة قد المستمع الكريم يطرق لها ويقول كيف للمرأة أو للزوجة أن تثبت كل هذه الإثباتات؟ أو بشكل عام الإثبات يقع على عاتق من طالب الفصل، وهذه عبارة قانونية. فيمكن إثبات حالات الفصل أيضا بعدة طرق وقرائن تختلف باختلاف ما نوع السبب. فقلنا الشهود أولا، هذه تعتبر مشهورة، والشهود تعتبر شهادة الشهود من أهم وسائل الإثبات. ثانيا خاصة في حالة ما في حالة الضرر، عند ضربها مثلا زوج يقوم بضرب زوجته ضرب مبرح، فغالبا يوجد شهود من الأسرة أو من الجيران أو من غير ذلك. وسوء المعامل أيضا الهجران أو الغيبة لفترة طويلة، فهذه يمكن إثباتها بإثبات شهود. طيب المستندات هو وثائق رسمية، يعني تكون معك مستندات أو وثائق رسمية في حالة عدم الإنفاع. مثلا الزوج يهجر زوجته من يعني لا يقوم بالإنفاق عليها، فيقوم أحد المقربين بأنه يقول اعطيني مثلا الآن نفقة زوجتك إلي وأنا سوف أقوم بإعطائها لها، فيكون هذا شاهدا على الزوج في حالة عدم الإنفاق، وهذا يمكن أن تدعوه أيضا إلى المحكمة في قسم الحق. ثانيا التحقيق والبحث، تلقى بعض الأحيان القضاء والمحاكم في التحقيق في ادعاء ماذا الزوجة في طلب الفصل في حالة الغيبة مثلا، فيسأل المحكمة القاضي أو المحكمة المختصة بإيش ماذا كم له هذا الشخص قائد مثلا كذا كذا سنين، وفقا للدستور ووفقا يعني للقانون يقوم بقبول طلب الفصل أو إلغائه أو إعطائه مهلة محددة ثم يقوم الفصل. أيضا هناك إذا غابت الشهود وغابت المستندات والوثائق وغابت البحث والتحقيق، هناك شيء آخر وهو القرائن والإمارة. مثلا يمكن للمحكمة أن تستند إلى مجموعة من القرائن التي ماذا تدل على وجود الضرر أو السبب الموجب للفصل، حتى يعني وإن لم تكون هناك أدلة قاطعة من فريدة. يتعين على الزوجة أيضا التي تطلب الفسخ أن تقدم دعواها مرفقة بالبيانات والأدلة اللازمة لذلك للمحكمة المختصة.
نعم، إذن أستاذ عبد الحبيب، جميل ما طرحت في المحور الأول وتحدثت بإيجاز أو بإسهاب عن شروط الفسخ وما هو الفرق بين الفسخ والخلع والطلاق والحالات التي يمكن للمرأة طلب الفسخ فيها مع حالة الإثبات. دعنا نذهب لفاصل ونعود لنتحدث بعد ذلك عن الأسباب والآثار. فاصل مستمعينا الكرام ونواصل.
لو تعرف الحب ما في كتاب ولا تولع فؤادي بعد، تعرف الحب ما عدي كذاب ولا تولع فؤادي بعد. عاد الغريب يا حبيبي يصحب، عاد الغريب يا حبيبي يصحب، وأنت ما رق لي قلبك، وأنت ما رق لي قلبك.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زال معنا عبر الهاتف الخبير القانوني عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا.
نواصل الحديث عن الفسخ في القانون اليمني ونصل إلى ما أسباب الفسخ.
نعم، أسباب الفسخ قلنا تتنوع أسباب الفسخ في القانون بتنوع متختلف أيضا من بلد إلى آخر بناء القوانين المنظمة. لماذا؟ بناء القوانين المنظمة للأحوال الشخصية في كل دولة، ولكنها في اليمن يعني تتفق في جوهرها على وجود ضرر أو استحالة الاستمرار للحياة الزوجية بشكل طبيعي. فعند وجود ضرر يلحق أحد الطرفين مثلا أو استحالة الاستمرار للحياة الزوجية بشكل طبيعي، ومن أبرز يعني فمن أبرز أسباب الفسخ هو قلنا سوء المعاملة كالإيذاء يلحق من زوجة أو حتى في بعض الحين الزوج جسديا مثلا أو نفسيا أو عاطفيا أو لفظيا في بعض الأحيان بحيث يتعدى معه دوام الأسرة ويعني مثلا تجد الزوج والزوجين في حالة صراع مستمر من إيذاء لفظي وبدني وما إلى ذلك يشمل ذلك مثلا ضرب أو سب أو إهانة أيضا مثلا النزاعات والشقاق المستمر والعنف فإذا وصل خلاف بين الزوجين إلى درجة تعذر معه الاستمرار في الحياة الزوجية أصبح من المستحيل التوفيق بينهما أيضا قلنا أيضا من أسباب هي الغيبة والغيبة الطويلة والهجران المتعمد وعدم الاتفاق أيضا وغيره من الأمور هذه أو الرد أيضا وإيلاء أو الظهار أيضا في هذه اسمها الظهار وهما حالتان تتعلقان بالأيمان الشرعية ويعني أن ظهرت الزوجة للزوج وما إلى ذلك
سنأتي إلى هذه النقاط لكن دعنا أيضا نتوقف عند الآثار المترتبة على الفسخ
نعم الآثار المترتبة على الفسخ هو يعني عندما الزوجة تقوم بطلب الفسخ من الزوج وتقديم الفسخ وكما قلنا الإثباتات القانونية إلى المحكمة المختصة هناك آثار قد تترتب مثلا تتنازل المرأة مثلا عن جزء من حقوقها المشروعة كالمهر أو ما غيره مقابل الفسخ لهذا من الزوج أو من الشريك أو من الطرف الآخر طبعا هناك أسباب وهو مثلا أسباب الشقاق والكراهية التي يعني التي نستنتجها من المعاملة بين الطرفين ومدى الاستجابة لكل طرف لمحاولة الصلح يعني عندما يتم الشقاق بين الزوجين وهذا قبل الفسخ يبعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ويقومون بمحاولة الإصلاح بينهما فإن لم يتم التوصل إلى حل مقنع يقوم ماذا بطلب الفسخ لكن الأسباب المتأثرة قد تكون الزوجة أنها تتأثر بماذا بتنازل حق من حقوقها مقابل قبول طلب الفسخ
نعم طيب ذكرت أنت يمين الإيلاء أو الظهار التي يحق للزوجة طلب الفسخ على غرارها ما هي هذه اليمين
نعم هذه ذكر بليت الإسلام وكما نحن نعتبر مجتمعا مسلما محافظا وهو الإله يعني أن يحلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته أن لا مثلا يقرب زوجته أو يبانعها وتكون هذه اليمين لمدة يعني تزيد مثلا عن 4 شهور أو كذا حكمه إذا حلف الزوج أما حكمه إذا حلف الزوج وإلى بالإلى ومرت 4 شهور بدون أن يرجع عن يمينه ويقرب زوجته فإن الزوجة تتضرر من ذلك فحق الفسخ بعد مرور 4 أشهر إذا لم يرجع الزوج عن يمينه يحق للزوجة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالفسخ أيضا طبعا المحكمة حينها تخيره بين أمرين إما أن يعود لزوجته ويكفر عن يمينه أو أن يطلقها فإن رفض الأمرين فإن المحكمة تقوم بفسخ العقد أما الظهار أو يمين الظهار يعني يقوم الزوج بماذا مثلا يقول الزوج لزوجته أنت كظهر أمي كما يقال في الجاهلية وهذا حرمه الإسلام أو بأي لفظ يدل على تشبيه زوجته بأحد محارمه كأمه أو بنته أو أخته أو عمته أو ما إلى غير ذلك على وجه التحريم فالحكم والظهار محرم شرعا كما معروف وهو منكرا من القول وزورا ولا يترتب عليه طلاق تلقائي، لكنه يحرم الزوج من زوجته حتى يكفر عن ماذا؟ عن الخطأ أو الحماقة التي قام بها.
إذن دعنا أستاذ عبد الحبيب نذهب لفاصل ونرجع نواصل في المحور الثالث والأخير عن حقوق وحلول. فاصل ونواصل.
خلي اللي بيننا احترام إن كنت ناوي الخصام، خلي اللي بيننا احترام إن كنت ناوي الخصام، ما بجرحك يوم واتمنى تصوني الغرام، إن عشت محروم بدعي بجرحك يوم واتمنى تصوني الغرام، إن عشت محروم بدعي لك تعيش في سلام. خابت بظنوني الدهر دوار، من يغدر به يغدرون، والحب بأسرار ما في قيدي يقدر يخون، الدهر دوار من يغدر به يغدرون، والحب بأسرار ما في قيدي يقدر يخون.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد مستمعي برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز، وحديثنا اليوم عن الفسخ في القانون اليمني، ومعنا عبر الهاتف الخبير القانوني عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الحبيب.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بك في ما تبقى من زمن هذه الحلقة، ونتحدث في المحور الثالث والأخير عن الحقوق والحلول. هل يحق للمرأة الحصول على مهرها إذا حدث الفسخ؟
نعم، يحق للمرأة الحصول على مهرها في حالة الفسخ، ولكن مقدار الفسخ، مقدار المهر أقصد الذي تستحقه، يختلف باختلاف وقت الفسخ. فقبل الدخول، دخول المرأة الزوج على زوجته وبعده، وباختلاف سبب الفسخ، فهناك يعني مقدار المهر الذي تستحقه المرأة يتحكم به عاملين، وهما تحديد وقت الدخول، وقت الدخول وبعده. ثانيا باختلاف سبب الفسخ، فمتى تحصل المرأة على مهرها كاملا؟ إذا كان الفسخ بعد الدخول أم قبله، فتحصل المرأة على مهرها كاملا أو المهر المسمى في العقد إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة. فمتى تحصل المرأة على مهرها كاملا؟ إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة الشرعية. أما إذا كان الفسخ بعد قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، إذا كان الفسخ بسبب عيب في الزوج أو المعاملة منه أو سوء المعاملة منه أو أي سبب يرجع إليه، فلها المهر كاملا. إذا كان الفسخ بسبب عيب في الزوجة أو بسبب فساد في العقد، مثلا مثل الرضاعة المحرمة، أو بسبب الكراهية الشديدة في من الزوجة وحدها دون إثبات الضرر من الزوج، فإنها لا تستحق شيئا من المهر. وهذه نقطة يمكن أن أعيدها، إذا كان الفسخ بسبب عيب في الزوجة، عيب في ماذا؟ في الزوجة، أو سبب فساد في العقد. فساد سبب العقد قلنا مثلا وضعها محرمة، أنها ترضى بدون علم زوجها أو بغير إذنه، أو بسبب كراهية شديدة في المرأة، يعني المرأة تكره زوجها كراهة شديدة ولم تقدم إثبات ضرر من الزوج، فإنه لا تستحق شيئا من المهر إذا كان الفسخ قبل الدخول.
طيب، هل تبقى هناك علاقة سببية بعد الفسخ تتعلق بالنفقة والحضانة والسكن؟
نعم، إذا كان هذه المرأة لديها أطفال، يجب على الزوج أن يقوم بحوانة هذه أطفاله والنفقة عليهم تماما، وكأنه قام بالطلاق. نعم، بعدها كأنه قل أو طلاق أو غيره، يعني من هذه الأسباب، فيجب عليه أن يقوم بحضانة أولاده والنفقة عليهم وغيرها. نعم
نعم، في بعض الحالات قد يكون الفسخ بعوض، أي مقابل مبلغ مالي تدفعه الزوجة للزوج، وقد يكون بغير عوض. كيف تعاطى القانون مع هذه الجزئية؟ هل هو مسموح مثلا أن تدفع المرأة للزوج مقابل الخلو؟
نعم، قد يعني الفسخ بغير عوض، الفسخ أصلا في الأصل يكون بغير عوض، فتدفعه الزوجة للزوج، فيعني الفسخ هو حقيقة يكون بغير عوض، وكان يعني تدفعه الزوج للزوج، يحدث عندما تثبت الزوجة ضررا أو سببا قانونيا، فعندما لا تستطيع أنها تثبت الزوجة أي ضرر عليها من زوجها أو أي سبب قانوني يوجب الفسخ، فهذا يعتبر بعوض أو بلا تنازل عن ماذا؟ عن حقوقها المشروعة كالمهر وغيره.
نعم،
القانون أيضا يتعاطى مع هذه الجزئية من خلال تمكين الزوجة المتضررة من إنهاء العلاقة الزوجية جبرا عن الزوج ودون مقابل مالي. أما الفسخ بعوض يعتبر خلل، الفسخ بعوض يعتبر خلل، العوض هو ما يسمى بالخلل، والخلل نوع من أنواع التفريق أيضا، ويحدث باتفاق الطرفين أيضا، يعني أنا أنهي علاقتي، الزوج يقول أنهي علاقتي به ومقابل ماذا؟ تنازل عن حقي أو عوض.
نعم. طيب، هل يجوز للمرأة الرجوع إلى زوجها بعد فسخ العقد ما هي الطريقة التي ممكن إذا قلنا أنه يجوز ترجع بها؟
نعم يجوز للمرأة الرجوع إلى زوجها بعد الفصل من العقد، ولكن ليس بنفس الطريقة الرجعية في الطلاق الرجعي. الفصل كما ذكرنا سابقا يعتبر فرقة دائمة بينونة صغرى في أغلب الحالات. هذا يعني الآتي: لا يوجد رجعة شرعية، لا يستطيع الزوج أن يراجع زوجته خلال فترة العدة بمجرد قول راجعتك كما هو في الحال في ماذا في الطلاق الرجعي. أيضا طريقة الرجوع بعقد جديد، فإذا رغب الزوجان في العودة لبعضهما بعد الفصل يجب عليهما إبرام عقد زواج جديد بكافة أركانه وشروطه وشروطه القانونية طبعا والشرعية، فمثل موافقة الزوجة ومهر جديد وولي الأمر وشهود وما غير ذلك وتوثيق العقد سواء في المحكمة أو في أو عند مأذون شرعي وغيره. فباختصار الرجوع بعد الفصل هو بمثابة زواج جديد تماما، يتطلب موافقة الطرفين وكافة أركان عقد الزواج، ولا يختلف عن الزواج بشخص آخر لم يسبق لها الزواج منه أيضا.
إذن أستاذ عبد الحبيب، في نهاية هذا اللقاء إذا كانت هنالك ملاحظات عن الفسخ وما يتعلق به قانونيا تفضل.
طبعا المشرع القانوني لا يوجد أي نقاط أو خلل في هذا القانون، لأنه الشرع والمشرع قد فصل وبين كل شيء بماذا بأعطى له قيمته التي يستحقها وفصل كل شيء تفصيلا، فلا يوجد أي خلل في هذا القانون سواء يعني إلا في حالة ماذا التعسفات القانونية وما إلى ذلك، يعني حالة فردية لا يوجد. أما بالنسبة للقانون فهو قد أكمل كل شيء بكل تمامه.
إذن مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من الفسخ في القانون اليمني، طبعا من برنامج العيادة القانونية، وكان معنا عبر الهاتف الخبير القانوني عبد الحبيب الشميري متحدثا عن مجمل ما يتعلق بالفسخ في القانون اليمني. شكرا لك أستاذ عبد الحبيب ونتمنى لك التوفيق.
شكرا لك ولإذاعة رمز.
أهلا وسهلا بك دائما، شكرا جزيلا.
شكرا.
سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، تحدثنا فيها عن الفسخ في القانون اليمني. نلقاكم في حلقة قادمة. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.